أما بعد أيها الأحبة، الآن تبدأ الدروس العلمية لشرح كتاب اختيارات الفقهية لابن تيمية البعلي الدمشقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر الشيخ عبد المحسن الزامل على استجابته للدعوة. سيكون نهاية كل درس اليوم وغدا وبعد غد سيكون سؤال، وعليه جائزة تستلم اليوم غدا. السؤال يقوله أو يكتبه لنا الشيخ ثم نقوله، توضع الإجابات في صندوق في آخر المسجد. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. قال المصنف المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين، وهو ظاهر إطلاق أحمد، وهذا ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحج كما قد علم من فرائض الإسلام وأركانه العظام، وقد دلت الأدلة على وجوبه وركنيته، وسيأتي في كلام مصنف رحمه الله إشارة إلى بعض هذه المسائل. وكتاب الحج من هذا الكتاب كغيره من الكتب الأخرى في مسائل منتقات مختارة لهذا الإمام رحمه الله، مما يختاره بحسب الدليل، لأنه رحمه الله لا يختار قولا وإن كان مخالفا لقول جماهير أهل العلم إلا لدليل. وهذا منه رحمه الله اتباع للأدلة والنصوص، وهو واجب كل من طلب العلم. الحج معنى القصد في اللغة، وهو باصطلاح قصد إلى أماكن مخصوصة جاءت في السنة وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله ذكر مسألة تتعلق بالحج، وهي ما إذا وجب الحج على المكلف فإنه يجب عليه، ولا يجوز له أن يطيع أحدا في التأخر عنه إذا كان وجبا، ولو كان المانع له ولو منعه والداه. قال: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية. وهذا أصل متفق عليه، فقوله يلزم الإنسان طاعة والديه هذا محل اتفاق من أهل العلم، لكن في تفاصيله في خلاف. ولهذا قال: في غير معصية. قوله في غير معصية يعني الأمر المحرم الذي يقدم عليه، أو الأمر الواجب الذي يتركه، هذا معصية. فما كان واجبا فلا طاعة لهما فيه، كوجوب الحج بشرطه. كذلك إذا كان معصية أمره بمعصية فلا طاعة لهما به، أمره بشرب الدخان، أمره بشرب الخمر، أمره بعق والديه، أمره بقطيعة الرحم لغيرهما أو ما أشبه ذلك، فإنه لا طاعة لهما. أمره بترك الصلاة جماعة، لا طاعة لهما في ذلك. هذا باتفاق العلم فيما يتعلق بالواجبات الشرعية. ويبقى عندنا الواجب والمستحب والمباح والمكروه، هذه هي. أما الواجب والمستحب فإن طاعة الوالدين تؤكد أمر الوجوب، وهذا واضح، فإذا أمر بما هو واجب أو مستحب هذا واضح. لكن الكلام في المباح والمكروه، في المباح والمكروه، وأنه تلزم طاعتهما فيما إذا أمراه بأمر مباح، سيأتي تقييده، أو أمراه بأمر ليس بمحرم فإنه يطيعهما. وكذلك إذا أمراه بأمر مباح من أمور المباحات في الحياة، وسيأتي تقييده. قال: وإن كانا فاسقين، يعني ولو كان الوالدان فاسقين فإنهما يطاعان إذا أمراه بمباح، أو أمره بأمر ليس بمحرم وإن كان مكروها. والأظهر والله أعلم أن يقال: وإن كانا كافرين، هذا هو الأقرب الله، لأن لا دليل على التفريق بين كون الوالد كافرا أو مسلما إلا من جهة تأكد عظم الحق للأب المسلم، وإلا فالنصوص جاءت بوجوب طاعتهما ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين. كما قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما، وإن جاهدك لتشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فيصاحب الوالدين في الدنيا معروفا. وهذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في والدته حينما منعته، حينما طلبت منه أن يكفر بالله، وكانت امتنعت من الطعام والشراب يوما ثم يوما، ثم لما رأت جده قالت: تريد أن أعير بك؟ يقال قتل أمه. فأصرت، فلما رآها جادة في أمرها قال: يا أمه أو يا أمي، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الأمر ما تركته، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. مع أنه كان برا بأمه وحاول ودعاها ودعاها إلى ترك ما تريد أن تعمله من ضررها بنفسها، لكن لما أصرت على هذا الأمر فلا طاعة لهم بها. فالشاهد أن الآية قالت: وصاحبهما في الدنيا معروفا، بالمعروف في الوالدين. كذلك الأدلة الأخرى الذي جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال أنه جاء يستأذن النبي في الجهاد، قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي لفظ عند أبي داود من حديثه قال: ما جئتك حتى أبكيتهما، قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وإسناده جيد. ومن حديث أبي سعيد الخدري أنه لنفس هذا الخبر قال: ارجع فبرهما، ارجع فبرهما، ولم يستفسر عن الوالدين. ولهذا كان أظهر أنهما يطاعان، يطاعان ولو كانا كافرين، وهذا قول لبعض العلم، لكن على تفصيل، على تفصيل في هذه ما لم يكن الشيء متعينا. وذكر رحمه أنه ظاهر إطلاق أحمد رحمه الله، بمعنى أنه أطلق طاعة الوالدين وإن كانا فاسقين، وأنه لا يلزم منه أن يراعى مثلا جهة الصلاح فيهما، فلا، لأن حق الأبوة أمر منفك عن جهة صلاحهما وفسقهما، فهو حق لهما من جهة الأبوة أو الأمومة، وقد علم أن حق الأم آكل. لكن المصنف رحمه الله احتاط، وهذا احتياط مهم، قال: وهذا ما فيه منفعة لهما بلا ضرر، بما في منفعة لهم ولا ضرر عليه. يعني عندنا إذا طلب منه أمرا مباحا، أو طلب منه أمرا يستلزم مثلا ترك أمر مستحب، مثل لو أمراه مثلا بترك السنة الراتبة، أمراه نهياه عن الصوم صوم النفل، أراد نهياه مثلا عن أمر من الأمور السفر لطلب العلم وما أشبه ذلك، نهياه عن أمر من الأمور المشروعة، فهذا إذا كان فيه منفعة لهما، منفعة لهما وأنهما يحتاجان إليه، بمعنى أن تركه يترتب عليه ضرر عليهما، ضرر عليهما. في هذه الحال، في هذه الحال فإن يتعين عليه طاعتهما، لأن طاعتهما واجبة في هذه الحال، وما يريد أن يفعله مستحب، لكن بشرط أن لا يكون عليه ضرر. فعندنا أمر ينتفعان به ولا ضرر عليه فيه، لا ضرر عليه، فإنه يطيعهما إن كان مباحا، هذا واضح ما في إشكال. وكذلك إذا كان يستلزم ترك أمر مستحب أو فعل أمر مكروه وهما يحتاجان إليه، فإنه يفعله. ولهذا تقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، الجهاد غير المتأكد، الجهاد الذي ليس بفرض عين، ليس بفرض عين كما في الصحيحين. قدم بر الوالدين لما على الجهاد في سبيل، دل على أنه يتأكد وليتعين حقهما حينما يكون تركه فيه ضرر عليهما ولو
ولو كان الشيء مندوبا أو مشروعا، لكن إذا لم يكن فيه منفعة لهما، ليس منفعة إنما من باب التعنت مثلا، أو من باب فرض الأمر الواقع على ابنهما أو على بنتهما على الولد عموما، ولا منفعة لهما في ذلك، ونهياه عن أمر مستحب أو أمره بأمر مكروه، هذا فيه نظر في لزوم طاعتهما. وإن كان بعض العلم يقول إنهما يطاعان مطلقا، طاعان مطلقا، وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فيها كما في كلامه المتقدم. لكن إذا لم يكن هنالك منفعة وترتب عليه فوات مصلحة، مثل ترك أمر مشروع، نهياه مثلا عن السنة الراتبة، نهياه مثلا عن صوم النفل، ولا منفعة لهما في ذلك، فالأظهر والله أعلم أنهما لا يطاعان في ذلك إذا لم يكن هنالك مصلحة، لأن القصد هو حصول المصلحة له في طاعتهما، وإلا فلا، كما قال المصنف رحمه الله. نعم.
وإنما لم يقيده أبو عبد الله بسقوط الفرائض بالضرر.
نعم.
وتحرق.
نعم. وكذلك لم يقيد أبو عبد الله، ما قيد الضرر، أطلق الضرر، ولو كان الضرر يعني ولو كان يقال ولا ضرر عليه، ولا ضرر عليه، يعني إن كان عليه ضرر في طاعتهما ولو كان الضرر يسيرا عليه ضرر فإنه لا طاعة لهما في ذلك. فلو مثلا أمره بأن يترتب عليه ضرر في نفقته على أولاده هو، أو أمره مثلا يعني نهياه مثلا عن العمل في مكان يحتاج إليه لنفقته ونفقة أولاده ولا حاجة لهم في ذلك مثلا، فهذا ولو كان مثلا ضرره يسير فإنه لا طاعة لهم في ذلك. لماذا؟ شو الدليل عليه؟ لأن الفرائض تسقط ماذا؟ بالضرر. والفرائض التي أوجب الله إذا كانت تسقط بالضرر، مثل سقوط صلاة الجماعة لأجل الضرر، وأول جمعة، وكذلك صوم رمضان يسقط لأجل الضرر، فكذلك ما حقهما الواجب من باب أولى أنه يكون ساقطا إذا كان عليه ضرر. نعم.
وتحرم الطاعة في المعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
هذا كما تقدم، تحرم الطاعة في المعصية، هذا محل اتفاق من العلم، وهذا في الحقيقة كالإجمال لما تقدم، من جهة أن ما يحرم هو الطاعة في المعصية، وما سواه على التفصيل السابق، إن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيحين حديث علي رضي الله عنه إنما الطاعة في المعروف، فما لم يكن معروفا فلا طاعة لهم فيه. كذلك إذا كان هذا في حق الوالدين ففي غيرهما أيضا من باب أولى. نعم.
فحينئذ ليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، لكن يستطيب أنفسهما فإن أذنا وإلا حج.
نعم. هذا فيما إذا وجب الحج، وحينئذ يعني إذا كان الأمر كذلك فلا طاعة لهما في الأمر الواجب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورحمه الله أراد أن يتوصل إلى هذا، وهو أنه إذا كان الحج واجبا ومنعاه من الحج نقول لا طاعة للوالدين، لا طاعة لهم. كذلك أيضا كل شيء متعين تعين عليه الجهاد لا طاعة للوالدين، وليس للأب منع ولدهما من الحج الواجب. من هو ما هو الحج الواجب؟ هو إذا وجب بشروطه، إذا وجب بشروطه يعني إذا كان مستطيعا. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة بالمال والبدن، يعني استطاع ببدنه واستطاع بماله وجب عليه أن يحج. هذا إذا أراد الاستطاعة الكاملة بالمال والبدن، بخلاف ما إذا استطاع بماله دون بدنه فالحج يجب في ماله دون بدنه، معنى أنه ينيب من يحج عنه بماله. قال لكن يستطيب أنفسهما، لو علم مثلا أن والديه لا يريدان مثلا الحج، يقول اجلس عندنا لا تحج حج السنة الآتية أو التي بعدها، لا نقول الحج واجب على الله عز وجل، ولله عنا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثبت في حديث أنس وحديث ابن عمر ومعناهما أخبار أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحج في الاستطاعة قال الزاد والراحلة، والمعنى المال، إذا كان عنده مال واستطاع ببدنه فيجب أن يحج بنفسه بماله، لكن إذا منعه يستطيبهما، يعني يطيب أنفسهما ويبين لهما حكم الحج وأن الحج كله بركة وخير وأن الله يخلف لهم خيرا بما إذا ذهب وتركهم طاعة لله، وطاعة الله كلها بركة وخير علي وعليكم، يعني أنه يطيبهما ويطيب أنفسهما بالحج بالكلام الطيب. فإن أذنا فالحمد لله، يعني إن أذنا فالحمد لله، اجتمع الأمران، فإن لم يأذنا فإنه يحج لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم.
وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم محرم.
نعم، كذلك أيضا هذا تفريع على ما سبق من جهة أن الطاعة في غير المعصية، ذكر مسألة حج الولد إذا وجب عليه باستطاعته، ثم ذكر مسألة منع الزوج لزوجته، منع الزوج لزوجته إذا وجب عليه الحج، إذا كانت الزوجة وجدت مالا تستطيع أن تحج، ووجدت محرم وجدت محرما، في هذه الحالة يجب عليها الحج. من هو المحرم؟ هو كل من حرم نكاحه لها على التأبيد بنسب أو سبب مباح، كل من حرم نكاحه على التأبيد فهو محرم بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم. النسب هو القرابة، الوالد، الابن، العم، الأخ، كل القرابات محارم لها بنسب أو سبب، والسبب أمران: الرضاع والمصاهرة، فلو كان لها أب من الرضاع أو ابن من الرضاع أو أخ من الرضاع أو عون يحرم من الرضاع يحرم من النسب، والمصاهرة: أب زوجها، ابن زوجها، زوج أمها، زوج بنتها، هؤلاء أربعة بالمصاهرة. فإذا وجد نسب أو سبب مباح فهو محرم، والمحرم يشمل، والمحرم يطلق على هؤلاء الثلاثة كلهم: المحرم بالقرابة وهو النسب، المحرم بالرضاع، المحرم بالصهر. فإذا وجدت محرما يحج معها وكان عندها مال يكفيها لنفقتها في الحج ذهابا وإيابا ومكثا، وأيضا نفقة لمحرمها الذي معها، فإنه من السبيل، فإنه يجب عليها الحج، يجب عليها الحج، ولا يجوز أن يمنعها، ولا يجوز أن يمنعها. لكن لماذا؟ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، إذا لم تجد محرما هل تكون مستطيعة أو غير مستطيعة؟ على خلاف، امرأة عندها مال لكن ما وجدت، هل ثم ماتت هل يحج عنها من مالها وإلا لا يحج؟ إن قلنا إن المحرم شرط للأداء، لأداء الحج، فلا يجب الحج عليها، إن قلنا إن المحرم شرط لوجوب الحج فلا يجب الحج عليها، وإن قلنا إنه شرط للأداء فالحج عليها واجب. انتبهوا، المحرم إذا قيل إنه شرط لأداء الحج فالحج واجب عليها، لأنه لأداء الحج ليس لوجوب، وإن قلنا المحرم شرط لوجوب الحج معنى فقد المحرم سيكون الحج واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. وإن قلنا لأداء الحج لأجل أصحابها بالطريق فهو واجب عليها، واجب عليها، فإن وجدته في حياتها حجت، وإن ماتت ولم تجد محرما وش يكون؟ يخرج ماذا؟ يخرج من ماذا؟ من مالها، يكون دين، دين لله عز وجل، يخرج من مالها ما يحج بها عنه. إذا قيل إنه شرط أداء لا شرط وجوب، وإن قيل إنه شرط وجوب وماتت يجب الحج عليه ولا ما يجب الحج من مالها؟ نعم لا يجب، لأن شرط وجوب، وانتفى شرط الوجوب في حياتها، معنى أنه والأظهر والله أعلم أنه شرط وجوب، هذا الأقرب، لأن المحرم من السبيل، وبهذا تزيد المرأة على الرجل وجود المحرم وأنه شرط للسبيل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق في الحديث الزاد والراحلة من جهة أن هذا هو الأغلب، هو الأغلب، ومن جهة أن المحرم لا يلزمه يحج معها، لكن الأولى والأفضل أن يحج معها المحرم أو الزوج أو الزوج. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل صحيح عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال أخرج فحج مع امرأتك، أخرج فحج مع امرأتك. فمن حسن عشرة أن يحج معها حتى تسقط وتؤدي الواجب. إذن المحرم شرط لوجوب الحج لا شرط لأداء الحج، فمن فقدت المحرم أو لم تجد محرما فلا يجب الحج ولا يتعلق بذمتها. نعم.
بل عليها أن تحج، بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك حتى.
نعم، بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، معنى أنه لا إذن له، وهذه قاعدة الشريعة في الواجبات. لو أرادت أن تصلي هل تستأذن صلاة الفرض؟ إيش نقول؟ أرادت أن تصوم ما تستأذن؟ هذه قاعدة في الواجبات ما فيها إذن. فإذا وجب الحج مثلا امرأة وجدت محرما وهي مستطيعة وزوجها غائب، تقول هل ولا يمكن الاتصال عليها؟ يجوز أخرج؟ نقول يجوز تخرجين ولو لم تستأذن. لكن قالت إنه حاضر موجود، نقول استئذان حسن، تستأذنه لأنه قد لا يناسب أنها تخرج وتسافر بلا إذن فتستأذنه. وليس معنى الإذن أنه متوقف على إذن، لا، لكن من باب استطابة النفس، كما تقدم للمصنف رحمه الله أنه يستطيب والديه فإن أذن وإلا فيحج، كذلك أيضا هي تستأذن، فإن أذن فالحمد لله وإلا لم يأذن فلا، لأنه لم يأذن فهو كباقي حشفا وسوء أكيلة، معنى لم يأذن ولم يحج معها، إما أن يحج معها وهو الأكمل، وإلا فأقل الأحوال أنه يأذن لها ما دام تيسر لها محرم، فيعينها على الأمر الذي وجب عليها ولا إذن له في هذه الحال. نعم.
حتى إن كثيرا من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة الحج.
نعم، ولهذا بعض العلم شدد في الأمر بما يتعلق بحق المرأة في الحج، قال إنه لها النفقة، ليس مجرد أنه يأذن لها وأنه يلزمه الإذن وإلا فلا إذن له، بل إن لها النفقة مدة الحج. اختلفوا في النفقة هل هي مقدار نفقة الحضر، وهذا هو الأقرب، معنى أن لها النفقة التي كان ينفقها عليها في حال الحضر، من جهة أنه حق لا يسقط بسفرها الواجب، لأن لا تسقط النفقة إلا لنشوزها أو عدم طاعتها. أما ما دام سفرها في أمر مشروع فقد أذن له أذن لها الشارع، كما لو سافرت بإذنه، لهذا نفقتها لا تسقط لأن الشارع قد أذن لها فيما وجب عليها من الحج الواجب. نعم.
والحج واجب على الفور عند أكثر العلماء.
نعم، وهذه مسألة مهمة، الحج يقول مصنف جزم به، وهذه من الخيارات التي يجزم بها المصنف وغيره لوضوح الدليل، والحج واجب على الفور عند أكثر العلماء على الفور، معنى أنه من وجب عليه الحج مستطيع هذه السنة فلا يجوز أن يؤخره إلى عام آخر، بل يجب عليه المبادرة. وهذا هو الصحيح مذهب أحمد رحمه الله وأحد القول عند مالك وأبي حنيفة، وحكاه بعضهم عن الجمهور، وخالف الشافعي رحمه الله قال إنه على التراخي، والصواب أنه على الفور، وأنه واجب، يعني واجب على الفور وليس على التراخي، لما ثبت في صحيح مسلم حديث هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. ابن عباس معناه عند أبي داود أيضا خرج في كل عام رسول الله قال قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم. وفي قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا على الناس وعلى للوجوب. فإذا قال حج البيت الحج يجب. ومن قال إنه لا يجب هذا العام نقول متى يجب؟ العام الثاني؟ يقول نعم. قل شو الدليل عليه؟ ما الفرق؟ لماذا تقول العام الثاني؟ قال لا اللي بعده. قل شو الدليل عليه؟ الذي بعده. إذن إذا كان على يقول على يلزمه يكون ماذا؟ على التراخي. طيب إذا كان على التراخي متى حده؟ قال حده إلى كم سنة؟ هل إن حد حدا معينا نقول حدك هذا باطل لأنه لا تأتي بحد ليس هنالك حد من الشرع ولا يمكن تحد حدا. وإن جعله إلى غير غاية يكون الحج في الحقيقة يكون غير واجب في الأصل وهذا باطل. لو قال إذا أحس بأمارات الموت نقول الموت ليس عليه علامة معينة. قد يكون الإنسان من أصح الناس ويموت فجأة وإنسان من أشد الناس مرضا ثم يعيش مدة طويلة ويشفى وقد يشفى ويعيش مدة فليس على الموت أمارة. وعلى هذا نقول الحج يجب على الفور. وهذا هو مقتضى الأدلة وهو الصحيح عند الأصوليين في أوامر الشرع. ولهذا أوامر الشرع لو قيل إنها ليست على الفور لانضربت الأدلة ولم تجب الواجبات الشرعية. وهذا كما علم في الأمر المطلق الأمر المطلق. ثم أيضا كثير من العلم لم يخالف في الأمر الذي علق بشيء. فالأمر المعلق بشيء واجب مثل الصلوات الخمس إذا حضر وقته واجب على الفور لم يخالف فيها أحد. إذا الحج علق بوقت محدد علق بوقت محدد لكن الشرع الحكيم جعله وجعل وجوبه مرة واحدة في العمر ليس واجبا متكررا. فلهذا نقول إنه واجب على الفور وهو الصواب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل لما وجب عليه الحج حج مباشرة ولم يؤخره عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن الحج لم ينزل آية الحج لم تنزل إلا بالعام التاسع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي العام التاسع لم يتمكن عليه الصلاة والسلام من الحج لأسباب قيل لأن البيت لم يتهيأ وقيل لأجل أن تنبذ العهود للمشركين ولأجل أن يخلص البيت من حج العراة كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وبعث معه وذهب هريرة وجماعة ينادون في الحج أن لا حج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان وأن من كان بينه وبين رسول عهد بعهد إلى مدته ومن لم يكن له مدة فعهد إلى أربعة أشهر فأمضى العهود المؤقتة وقيد العهود المطلقة صلوات الله وسلامه عليه. فنبدأ إلى الناس وبين إليه وبين لهم ثم لما تهيأت الكعبة والحرم حج عليه الصلاة والسلام. وقيل إن الحج نزل في العام التاسع في آخر عام التاسع ولم يتمكن من السير لأن سيره يحتاج إلى مسافة والناس يأتون يقتدون به من هنا ومن هنا. فحجه ليس كغيره ولا سميت الحج حجة الوداع علم الناس بها المناسك ودلهم على ما أوجب الله فكانت حجة الوداع هذه الحجة حجة الوداع. ولهذا كان أظهر بل الصواب أن الحج واجب على الفور. ثم جاء أدلة أخرى في الأمر به لكنها في ثبوتها نظر جاء عدة أخبار في هذا الباب لكن في وجوبها نظر. والأمر كما تقدم هو وجوب الحج للأدلة السابقة ومن تأملها ظهر له ظهورا بينا وجوب الحج على الفور. كلما تأملت هذا القول كلما ظهر لك وضوحه وبيانه. نعم.
والقول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة.
ولهذا قال مصنف قول بوجوب العمرة قول ضعيف جدا. هذه مسألة وجوب العمرة يقول مخالف للسنة الثابتة على من؟ على أهل مكة. عندنا وجوب العمرة من حيث الإطلاق وعندنا وجوب العمرة على أهل مكة. هل تجب العمرة على أهل مكة؟ المصنف رحمه الله يقول ليست بواجبة وهذا قول كثير من العلم. وذلك أنه لم يأمر أحدا عليه الصلاة والسلام من مكة بالعمرة، والعمرة من مكة تكون بالخروج إلى الحل، ولم يعهد أنه عليه الصلاة والسلام أمر أحدا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأقرب والأظهر أنها ليست واجبة كما قال ابن عباس: ليس عليكم يا أهل مكة عمرة إن حسبكم الطواف بيت، ومن أبى منكم إلا أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد. أخرجه عن ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح بل على شرط الشيخين. وجاء عن إمام المناسك، الإمام في المناسك عطاء بن أبي رباح أيضا هذا القول رحمه الله ورضي عنه، أنه ليس بواجب عليهم بخلاف غيرهم كما سيأتي. نعم.
ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي وطريقة المجدي أبي البركات. في العمرة ثلاث روايات، ثالثها تجب على غير أهل مكة.
نعم. والمصنف رحمه الله فصل الخلاف من جهة الأدلة أو من جهة الخلاف المذهب. يقول: في وجوب العمرة أقوال، قيل تجب العمرة مطلقا، وقيل لا تجب يعني على جميع المكلفين من الرجال والنساء، وقيل لا تجب مطلقا العمرة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والقول الأول مذهب أحمد والشافعي. وقيل تجب على جميع المكلفين إلا أهل مكة. هذه طريقة أبي البركات أنه جعلها ثلاثة طرق، جعلها ثلاث روايات عن أحمد: إما أن تجب مطلقا أو لا تجب مطلقا، أو تجب على أهل مكة أو لا تجب على مكة، وتجب ويجب على تجب على غيرهم. يقول المصنف رحمه الله: طريقة أبي محمد المقدسي أصح من طريقة المجد رحمه الله. المجد هذا جد شيخ الإسلام عبد السلام بن تيمية الحراني، ومحمد المقدسي صاحب المغني رحمه الله أبو عبد الله صاحب المغني أحمد بن محمد المقدسي. طريقته أصح من طريقة، يعني طريقته بماذا؟ ليست طريقة من جهة الصحة في الدليل، لا، الطريقة من جهة الصحة عن الإمام أحمد. يعني الصحيح عن أحمد رحمه الله أن العمرة تجب على جميع الناس إلا أهل مكة بس، هذا هو. رواية واحدة ويعني معنى في أهل مكة. وفي غيرهم روايتان، ومجد رحمه الله فصل قال: إما أن تجب مطلقا أو لا تجب مطلقا، أو تجب على غير أهل مكة، على غير أهل مكة. وهذا لا يترتب عليه يعني أثر كثير من، ولهذا قد تبين بالدليل أن العمرة واجبة واجبة كما قال المصنف رحمه الله، كما أشار المصنف رحمه الله، لكنها لا تجب على أهل مكة، تجب على جميع المكلفين إلا أهل مكة، وهذا هو الصواب. وقد جاء في وجوب العمرة أدلة كثيرة، لكن من أصرحها جاء في المسألة أدلة نحو أربعة، منها حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد بن ماجه بإسناد صحيح قال: عليكن جهاد لا قتال في الحج، ونرى الجهاد أفضل عمل، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا حج فيه، الحج والعمرة. وكذلك أيضا حديث أبي رزين عقيلي: حج عن أبيك واعتمر، هذا دليل ثاني. دليل ثالث حديث صبي بن معبد رحمه الله أنه قال عمر رضي الله عنه: إني رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، قال: هديت لسنة نبيك، والمكتوب هو الواجب. دليل رابع حديث جبرائيل في الإيمان في الصحيحين، لكن جاء زيادة عند ابن خزيمة والدارقطني وغيرهما: وأن تحج وتعتمر، ذكر العمرة مع الحج، وإسنادها صحيح. وجاء أدلة أخرى كثيرة معروفة، لكن هذه أدلة صريحة في وجوب العمرة، ولهذا كانت صحيح الصحيح والصحيح وجوبا، لكن على غير أهل مكة. لماذا لا تجب على مكة؟ لأن أهل مكة لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالعمرة. قد يقول قائل: مد على ذلك؟ نقول: هو لم يأمرهم ولم يحفظ أن أحدا من مكة كان يخرج يحرم من الحل. ثم أهل مكة لو قيل يحرمون بالعمرة، من أين يحرمون؟ من أين يحرمون؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى أهل مكة من مكة، إنما يجب عليهم الحج، وهم أين يحرمون من الحج؟ من أين ميقاتهم؟ نعم، ميقات أهل مكة. من ماذا؟ من مكة. حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة. فلو كانت العمرة واجبة لبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم ذلك، ودل الدليل على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من ماذا؟ نعم، من مكة، ميقاتهم مكة. ودل الدليل على أن الإحرام بالعمرة من مكة لا يجزئ، يعني معنى إما العمرة لا تجوز أو لا تجزئ، إما لا تجوز أو لا، على الخلاف هل هو شرط أو ليس بشرط في الخلاف. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تحرم من ماذا؟ من التنعيم، ولم يمر أحد غيرها. وأن في حديث عائشة فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن لو كان لأهل مكة لهم ميقات عمره بين عليه الصلاة والسلام. ولو كان في العمرة من مكة، لو كان لهم عمرة لكانوا يحرمون بعمر مكة. طيب إذا كانوا يحرمون بعمر مكة ماذا يستفيدون؟ هو إذا أحرم من مكة إيش بقي عليه؟ إيش بقي عليه في العمرة؟ الطواف والسعي. إذن العمرة كلها طواف وسعي، إذن ما هنا ليس هنالك فائدة. ولهذا لا يشرع له أن يحرم، ولا يحرم من مكة. والعمرة كلها طواف وسعي، وهم يطوفون بالبيت. ولهذا قال طاووس رحمه الله، وهذا عين الفقه، لا أدري الذين يخرجون إلى الحل أو قال إلى التنعيم، لا أدري أيؤجرون أم يعذبون. فإن أحدهم يخرج أربعة أميال ويرجع أربعة أميال، لو طاف بالبيت طاف 200 طواف، لو بقي طاف 200 طواف يخرج. ثم الإحرام من الميقات وسيلة لأجل الطواف في العمرة والسعي، وكذلك أداء مناسك الحج وسيلة، مقصود المقصود الطواف. فكيف يدع المقصود هو الطواف ويذهب ويقصد الوسيلة وهو القصد إليه؟ فالسنة هو أداء الطواف. هذا مثل الإنسان موجود في المسجد، لما أذن بالصلاة خرج إلى مسافة كيلو ورجع، قال لمن؟ قال أريد أن يكتب لي أجري وذهابي. غير مشروع بقاءك في المسجد وقراءتك للقرآن وذكرك خير لك من ذهابك ومجيئك، لأن المشي ليس مقصودا، ليس مقصودا في نسك الحج والعمرة. أنت موجود في البيت في المسجد، فعليك أن تقرأ القرآن، أن تذكر الله، أن تسبح الله. هذا أما خروجك ثم مجيئك في الحقيقة عذاب بلا فائدة، تضيع للوقت بلا فائدة. كذلك الذي يخرج يذهب إلى الوسيلة ويترك المقصود، يترك المقصود وهو الطواف بالبيت. ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن هذا بدعة، والجمهور على خلافه. لكن كما تقدم نقول إن الأظهر أنه لا عمرة عليه، ولهذا حكاه مع أهل العلم إجماع الصحابة، قال خلاف السنة الثابتة وأيضا خلاف الإجماع، لأن معنى خلاف إجماع الصحابة أن ذكره ابن عباس وعطاء وطاووس وجمع من السلف، وكانوا إذا أصر أحدهم على عمرة قالوا اجعل بينك وبين مكة بطن وادي. لكن السنة أنك لا تذهب ولا تخرج، بل تكثر من الطواف وقراءة القرآن فهو أولى وأفضل. نعم.
ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله وخلف مالا حج عنه منه، في أظهر قولي العلماء.
نعم. ومن وجب عليه الحج، إنسان استطاع الحج عنده مال، ثم قبل الحج في شهر ذي الحجة أو في شهر شوال في شهور العام، وقيل إذا دخل الأشهر الحج شوال فما بعده، وخلف مالا حج عنه في أظهر قول العلماء. في خلاف، قيل إنه لا يجب عليه الحج. لماذا لا يجب عليه الحج؟ إنسان وجب عليه الحج لكن حتى الآن أيام الحج ما حضرت، ثم توفي، هل هو مفرط ولا غير مفرط؟ نعم، غير مفرط ولا لا؟ غير مفرط. طيب توفي، هل يجب عليه الحج في ماله؟ المصنف رحمه الله قدم أنه يجب، وهذا قول مشهور قول أحمد رحمه الله الشافعي، وذهب مالك وأبي حنيفة إلى أن لا يحج عنه إلا إذا وصى. وهذا القول في الحقيقة من جهة النظر أقرب، يعني حينما تتأمل من جهة النظر أقرب، لأنه في الحقيقة غير مفرد، إنسان ليس مفرد، الحج ما واجب عليه إلا هذا العام، ثم توفي قبل دخول قبل الحج وقبل أيام الحج، هو في الحقيقة كمن توفي قبل دخول وقت الصلاة وقبل التمكن من أداء. ولو هذا لو توفي إنسان بعد دخول وقت صلاة الظهر، ولو مضى من وقت صلاة ربع ركعات ومن نية أداء الصلاة، فيموت ولا شيء عليه. ولو أن إنسان يعني كان عليه شيء من رمضان في ذمته ولم يتمكن من قضائه لا شيء عليه. فالقاعدة الشرعية أن من لم يتمكن من أداء الواجب لا شيء عليه. ومن قال إنه يجب استدل بأدلة صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي عليه السلام عن أمه، وفي لفظ من حديث ابن عباس أن رجلا سأل عن أخته قال إن أختي ماتت عليها نذر، أبا حج عنها؟ قال نعم. قالوا والنذر وما أوجب الله أكد وأنزل مما أوجب العبد على نفسه، فكما فقال حج عنها فأقضوا الله فالله حق بالقضاء. فإذا كان وجب النذر فالحج من باب أولى الواجب بأصل الشرع. جاء في رواية عند النسائي بإسناد جيد إنها ماتت ولم تحج بدون إطلاق بدون ذكر النذر، فأمر بالحج عنها ولم يسأل هل فرطت أم لم تفرط. وجاء في حديث رويده في صحيح مسلم أيضا أنها قالت إنها أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها. لكن هذه الأدلة في الحقيقة في الدلالة فيها مرور نظر، لأنها أمر بعد ماذا؟ هل هو أمر مبتدأ ولا أمر بعد استئذان؟ نعم تقولون يعني أمر بعد سؤال واستئذان ولا أمر مبتدأ؟ قال أن الحج من وجد مالا فمات قبل يحج فليحج عنه، وإلا قاله بعد ما سئل؟ نعم. وعندنا قواعد الأصول أن الأمر بعد الاستئذان والأمر بعد الحظر للوجوب ولا لغير الوجوب؟ لغير الوجوب على الصحيح. قال سبحانه وإذا حللتم فاصطاد، هل الصيد واجب بعد التحلل؟ لا، لأنه أمر بعد ماذا؟ أمر بعد ماذا؟ ها؟ بعد الحظر. أمر بعد الحظر، أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يعود الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر. هذه القاعدة. الآن الصيد قبل الإحرام مباح ولا لا؟ قبل الإحرام حكمه مباح في غير الحرم، بعد التحلل من الإحرام حكمه مباح، الله أمر به سبحانه وتعالى، معنى أنه ليس أمرا ابتداء، لا، لأنه كان ممنوعا منه فليس واجب. مثل قول أصلي في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، هل الصلاة واجب فيها؟ لا، لأنه أمر ماذا؟ بعد الإذن. ولهذا الأدلة هذه في الدلالة فيها موضع نظر، لكن الأحوط أن يحج عنه، الأحوط أن يحج عنه من ماله إذا خلف مالا، لأنه قول له قوة كما اختار التقي الدين رحمه الله. نعم.
وإذا وجب الحج على المحجور عليه لم يكن لوليه منعه منه على الوجه الشرعي.
نعم. وإذا وجب الحج المحجور عليه لسفه، يعني إنسان سفيه ما يحسن التصرف في ماله محجور عليه، ماله الآن في يد من؟ في يد وليه الذي يتصرف في ماله، ما يعطيه المال إلا لا يعطيه المال بل هو الذي ينفق عليه، لكن وجب عليه الحج. الحج واجب على المكلف، سفيه ولا غير سفيه، ما دام انه عاقل ليس بمجنون وهو مكلف، الحج واجب كما تجب عليه سائر الواجبات الأخرى. لا يجوز لوليه يمنع أي يمنعه، لا يجوز، لكن لا يعطيه المال، إما أن يخرج معه أو أن يوكل به إنسان ينفق عليه النفقة الواجبة في الحج. نعم.
والتجارة ليست محرمة، لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج.
نعم. التجارة ليست محرمة كما قال ليس عليكم جناح أن تدعوا فضلا من ربكم. لما جاء أهل اليمن وقالوا نحن وهم لا يتزول ليس معهم جاء قال نحن المتوكلون، فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح تدعوا فضلا من ربكم. فالتجارة ليست محرمة، معنى أنه يبيع أو يشتري، خاصة إذا كان يكف نفسه بذلك، لكن ربما كانت متعينة عليه. وإذا كان معه مال يكفيه وتفرغ في أيام الحج ولم ينشغل بغير الحج كان أكمل، مثل الذي يجاهد في سبيل الله ولا يطلب ولا تتحرك نفسه لأي شيء من أمور الغنائم، بل يقصد إعلاء كلمة الله محضا. وإن كان يطلب الغنائم تبعا فلا بأس، لكن إذا طلبها إذا لم يطلبها وتمحضت نيته خالصة للدار الآخرة فهو أكمل. ولهذا قال ابن صحيح مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أيما سرية غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم. فالمقصود لا بأس كما ذكر المصنف رحمه الله، لا بأس بالتكسف في الحج. نعم.
ومن أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها.
نعم. كذلك أيضا إذا أراد إنسان أن يحج فمن سبيل الحج الطريق إليه، فإذا كان الطريق فيه احتمال هلاك في قطاع طرق، طريق مثلا غير آمن، مثلا بيحج مثلا عن طريق البحر والبحر مضطرب مثلا، أو مع السيارة لكن سيارة مثلا لا توصله ويخشى أن ينقطع من الطريق وليس عنده ما يصلحها، لا يستطيع إلا هذه السيارة الموجودة وليس عنده ما يصلحها، فإذا خشي مثلا من ضرر في هذه الحالة لا يجوز أن يعرض نفسه للهلاك ولو عرض نفسه لأنه يكون آثما. ثم هل سلامة الطريق أيضا مثل ما تقدم شرط أداء أو شرط وجوب كما تقدم لنا في المحرم؟ هذا في خلاف. المقصود أنه بلا خلاف أنه إذا خشي على نفسه فلا يجب عليه الحج إذا خشي، والخشية هذه ليست خشية الوهم والوسوسة، لا، الخشية المبنية على دليل غلبة الظن أو شيء أمر واضح. فإذا خشي على نفسه فإنه لا يوقي بنفسه للتهلكة ولا يجب عليه الحج في هذا العام حتى يأمن الطريق. نعم.
فإن لم يكف فيكون قد أعان على نفسه فلا يكون شهيدا.
نعم. ولو أنه سار مع هذا الطريق ويعلم أو يغلب على ظنه أنه فيه احتمال الهلاك فإنه آثم ولا يجوز له ذلك. ولو أنه مثلا قتل فإنه يكون قد أعان على نفسه، ولا يكون قتله كقتل من قتل ظلما محضا فيكون شهيدا، يكون شهيدا لأنه علم أو غلب على ظنه أنه يتعرض للهلاك. وليس هنالك مصلحة شرعية، ليست هي من باب الجهاد، حتى لأن الهلاك لأن الإنسان يقول أنه لا أريد أن أجاهد أخشى أن يقتل، هذا ليس هذا الآن. الجهاد مبني على الخطر والمخاطرة، لكن إذا كان في العبادة ليست كهذه، أما العبادة مبنية على الخطر والمخاطرة فهذه لا يقول الإنسان أنه إذا كان يخشى من القتل فلا يجاهد، لا، لكن إذا كان الطريق إليه قبل أن يذهب إلى الجهاد أو الطريق إلى الحج قبل أن يصل الحج، كذلك لو خشي في طريقه إلى الصلاة من أذى مثلا سبع أو إنسان يعتدي عليه فلا يجب عليه هذا الواجب. نعم.
ويجوز الخفارة عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز
عن المخفر
ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا.
نعم. ولا تجوز الخفارة عند الحاجة إليها، لا تجوز الخفارة، وقال الخفارة والخفارة 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 ما هي الخفارة؟ هي المال الذي يدفع للحارس الذي يحرسك حينما تذهب للحج، والخفارة إما أن تكون محرمة أو تكون جائزة، لكن يقول المصنف تجوز عند الحاجة. هذا يعني مثل إنسان أراد أن يحج وفي الطريق وناس يقطعون الطريق واستأجر إنسان يحرسه في الطريق بمال، فيجوز لهذا الخفير الذي يحرسك يجوز أن يأخذ المال لأنه مال مقابل جعل. ولهذا في الدفع عن المخفر الذي هو الذي يحرس دفع، وهذا الدفع مقابل عمل استئجار فلا بأس بها. لكن إذا كانت الخفارة مع عدمها مثل إنسان يعترض الناس في الطريق يقولون ما تسيرون على الطريق حتى تدفعوا إتاوة أو مكس أو عشور بغير حق، ما تمرون هذا الطريق هذا لا يجوز، لأن الأموال التي تدفع وتؤخذ الشريعة محدودة ومعروفة، فلا يجوز الإنسان يعتلق الناس في طرقاتهم وفي أموالهم يأخذ عليها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة صاحب مكس، وهو العشار الذي يأخذ أموال الناس ظلما. وفي حكمه من يعترض الناس ويأخذ منهم أموالهم في أي طريق. لكن هذه الخفارة لا تجب على الصحيح. لو أن الإنسان يقول: أنا قادر على دفع الخفارة وقادر على دفع المال لأجل الحج، نقول: الواجب عليك نفقة الحج. لكن يقول: أنا أحتاج إنسان يحرسني، يقول: أصحب، يقول: نفقتي في الحج مثلا 3000 ريال، والطريق فيه قطع طرق، وهذا إنسان يحرسني 3000 ريال، كم الجميع؟ 6000 ريال. هل نقول الحج واجب عليك ما دمت واجب 6000 ريال وتحج ب3000، و3000 تدفعها لماذا؟ للخفير الذي يحرسك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بعضهم: إذا كان المال الذي يدفع يسير وجب عليه ذلك، وإن كان قليل وإن كان كثير فلا. والأظهر والله أعلم أنه لا يجب ولو كان مالا يسيرا، لأن الاستطاعة غير موجودة وهو غير مستطيع في هذه الحالة. لكن إذا أراد أن يحج يدفع مال فلا بأس بذلك، ولهذا لا تجوز ما عدمه، هذا محل خلاف. كذلك المال الذي أخذه السلطان من الرعاية على جهة المكس، هذا أيضا كذلك لا يجوز، إلا المال الذي يؤخذ في المصالح الشرعية، وذكروا لها لهذا صور كثيرة ذكرها لهم وبينوها. فالمقصود أنه إذا دفع المال، إذا دفع المال وحج فحجه مجزي باتفاق أهل العلم، ولو كان دفع لمن يحرسه مالا حتى يصل إلى مكة، لكن لا يلزمه على الصحيح. نعم.
وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم. قال أبو العباس: وهذا متوجه في سفر كل طاعة.
نعم، هذا اختيار رحمه الله، وسيأتي أنه اختار القول الثاني: وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم، يعني إذا كانت مستطيعة. امرأة مثلا مستطيعة عندها مال تستطيع الحج، ووجدت أناس يذهبون يريدون الحج ومعهم نساء، والنساء في أمن، آمنات في قافلة، في جيش، في جماعة، لا خوف عليهم، آمنات. يقول المصنف رحمه الله: إنه يجب الحج عليه، وهذا قول كثير من أهل العلم، بل هو قول الجمهور. وخالف أحمد رحمه الله قال: إنه لا يجب علي الحج، بل لا يجوز لها الحج ولا تكون مستطيعة مع عدم محرم. إذا بل لا من شرط وجوب الحج المحرم، وإذا كانت لا تجد محرما فالحج لا يلزمها ولا يجب عليها، وهذا هو الأظهر وهو الصحيح، هذا هو الصحيح، وإن خالف فيه من خالف. وتقي الدين رحمه الله له قولان في هذا: قول الثاني وافق فيه المذهب المشهور المذهب، وهو قول ابن المنذر رحمه الله. قال ابن المنذر رحمه الله: اشترط كل منهم أو شرطا، والدليل يدل على خلاف ذلك، أو كما قال رحمه الله، وذلك الأدلة الصريحة من حديث ابن عباس الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الصحيحين من حديث ابن هريرة رضي الله عنه: لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، في لفظ عند مسلم: مسيرة 3 أيام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي لفظ عند مسلم: مسيرة 3 أيام. الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تسافر امرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث هريرة: مسيرة بريد. وعند الطبراني: مسيرتها 3 أميال. وحديث ابن عباس الصحيحين: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، أطلق الأسفار كلها. وهذا يبين أن كل سفر لا تسافر المرأة، والقاعدة عند أهل العلم أن المطلق إذا وجد له أكثر من مقيد، هل نقيده ولا ما نقيده؟ إذا كان عندنا مطلق، نص مطلق وله تقييدان فأكثر، هل يقيد ولا ما يقيد؟ وش نلجأ إلى ماذا؟ إلى أصل ماذا؟ نعم، الإطلاق، إلى أصل الإطلاق، قاعدة أصولية وقاعدة صحيحة هذه. لأنه إذا كان للنص أكثر من تقييد ليس أحدهما أولى من الآخر. فإذا جاء التقييد بيوم بيومين ثلاثة أيام يوم وليلة بريد ثلاثة أميال، يعني ابن عباس لا تسافر مسافر مضى. ولهذا نقول إن التقييد هنا وش مجرد مقصود منه مجرد مثال مجرد مثال، فلا نقيد السفر. ولهذا نقول لا تسافر المرأة أي سفر إلا مع محرم، سواء كان السفر قصير أم طويل. ولهذا الحديث عند بلوغ مسيرة بريد، والبريد ثلاثة فراس، والفرس أربعة أميال، يعني 12 ميل نحو 19 كيلو ونص تقريبا، لا تقرب من المعالي محرم مع محرم. والمحرم هو أبوها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها، هذا هو الصواب. طيب أول ما يدخل في السفر ما هو؟ سفر الحج. قد يقول قال سفر حج سفر طاعة، نقول إن هذا السفر أول ما يدخل، لأن في الحقيقة المرأة ما هو سفرها في ذلك الزمن في زمن النبي عليه السلام؟ سفر المرأة ما هو؟ إما لجهاد أو ماذا؟ أو لحج، وهي لا تجاهد لا تجاهد، فكان السفر للحج فهو أول ما يدخل. بل في لفظ عند الدارقطني لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، وإن كان فيه كلام لكنه من باب الاستئناس باب الاستئناس. ولهذا نقول لا تسافر أي سفر، لكن الخروج اليسير تخرج امرأة مثلا يعني آمنة مثلا على قدميها في أطراف البلد مسيرة كيلو لا بأس بذلك. وقد عهد أن النساء كنا يخرجن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسيرة الفرسخ، كانت امرأة الزبير قالت كنت أخرج إلى مزرعة الزبير كانت مني على ثلثي فرسخ. فالمرأة تخرج مثلا مع الأمن إلى خارج البلد على قد يعني لا تكون لا تخلو مع إنسان مع شاغر، لا بأس أن تخرج خارج البلد مسيرة الميل أو الميلين. ولهذا يحيي معين الحكم السلمي لما ذكر الجارية قال ترعى قبل أحد والجوانية، فيدل على أن الخروج اليسير لا بأس به، إنما نهي عن الذي يكون فيه طول كما تقدم.
وأما المرأة يسافرن معها، وأما إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة.
نعم. نعم. قبل ذلك نعم، وكذلك نبه على قوله وهذا متوجه في سفر كل طاعة، وهذا ما ذكر رحمه هذا موضوع نظر، يقول إنه أيضا يجوز المرأة أن تخرج آمنة مع النساء في سفر كل طاعة، وهذا موضوع نظر ويحتاج إلى دليل. فالمرأة تسافر وحدها، هو سفر المرأة وحدها لا شك أنه فيه مخاطر ومشاكل كثيرة، وقد عهد ذلك وقد يعلم بعض المرأة وانخداعها. ولهذا أحكم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، أحكمه إحكاما عظيما مبينا، قال لا تسافر امرأة إلا مع محرم أو مع المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بما يصلح النفوس وما يصلح الرجال وما يصلح النساء، والنفوس ضعيفة مهما بلغت من التقى وما بلغت من الإيمان والخير وسافر الرجال والنساء، فإن النفوس كثيرة ميلان والهوى والشيطان حاضران. ولهذا سد أحكم النبي بهذا الباب وسده وبين المرأة تسافر إلا مع محرم. فإذا كان الحج الواجب عليها كما تقدم في الأصل أنه من واجبات الشريعة على المكلفين يسقط عنها إذا لم تجد محرما، فغيرها من أسفار الطاعات من باب أولى. إماء المرأة كما ذكر المصنف رحمه الله هذا فيه خلاف، إذا كان المرأة يعني خرجت وفي سفر على القول تقدم وهو أنها خرجت مثلا مع محرم ومعها لها إماء لها من مماليك من الإماء، هل يسافرن معها؟ المصنف رحمه الله يقول العادة أن الإماء لا محرم لهن لا محرم لهن، وأنهن لا بأس أن يسافرن معها لأن لم يعتد أن يكون لهن محارم، وهذا فيه نظر ولا دليل على التخصيص، لا دليل على التخصيص إلا إذا كان الموضع موضع ضرورة لا بأس. ولهذا نقول يجوز للمرأة أن تسافر وحدها إذا كان الموضع موضع ضرورة، كما سافرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها وحدها، هاجرت وحدها وسافرت وحدها رضي الله عنها. لماذا؟ لأن بقاءها فيه ضرر وسفرها فيه ضرر، لكن ضرر البقاء أشد من سفر السفر، فحينما اجتمع الضرران احتملنا الضرر الأصغر في سبيل دفع الضرر الأكبر، وهكذا تهاجر المرأة عن بلاد الكفر. ولو أن امرأة مثلا كانت في البرية وحدها منقطع بها الطريق فمر بها إنسان ووجدها وحدها وجب عليه يحملها ولو كان ولو لم يكن مع أحد من الحاضرورة، ولا يجوز أن يتركها وحدها لأن ضرر بقائها أشد من ضرر حملها، فعليه يستعين بالله وأن يحملها، ولا يجوز أن يدعها في هذه البرية لتتعرض فيها للأذى والخطر لأن خطر بقائها متحقق وواقع، فهي تدفع ضررا متوقعا تدفع ضررا متحققا وتحتمل ضررا ماذا؟ متوقع ولا متحقق؟ نعم متوقع، تدفع ضرر متحقق وهو بقاؤها، بقاؤها ضرر عظيم، لكن من جاء يريد أن يحملها وينقذها لا شك أن المصلحة في أخذها واضحة ودفع وإن كان في ضرر لكن ضرر أخف من ذاك الضرر. وقاعدة الشريعة جاءت باشتمال أدنى المفسدتين ودفع أعلاهما، وهذا جانب في مسائل كثيرة كما تقدم. ولهذا نقول إنه لا يجوز سفر المرأة وحدها ولو كان من إمها هذا الأظهر إلا إذا كان فيه ضرر واضح وبين فلا بأس بذلك. نعم.
فأما عتقاؤها من الإماء فقد بيض لذلك أبو العباس.
نعم بيض يعني أنه لم يجعله بياضا، لم يذكر فيه قولا أو أطلق، يعني معنى لو كان لمرأة أمة اعتقتها ليست مملوكة اعتقتها فهي ليست كالأمة المملوكة لأنها ملكت نفسها لكنها اعتقتها وولاؤها لها، فهم ببي أولى أنها لا يجوز أن تسافر إذا قلنا إن إماءها لا يسافر. ولكن أبو العباس لم ينقل عن في هذا الشيء كما هنا. نعم.
قال بعض المتأخرين يتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال إذ لم يكن لهن محرم في العادة الغالبة، واحتمال عكسه لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق بخلاف الأمة.
نعم وهذا احتمال عكسه وهذا هو الأظهر. وتقدم يقول احتمال أنهن كالإماء يعني على القول المتقدم أنهن يجوز أن يسافرن معها ولو لم يكن لهن محارم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة مثل الإماء، هذا هو التعليل، هذا هو التعليل. لكن قلنا إن الأصل لا يجوز إلا مع وجود الضرر، مثل لو كانت الأمة التي تريد أن تسافر معها أمة مملوكة لها لو تركتها بقيت وحدها في هذا البلد وكان عليها من الضرر كثير، لا تجد من يقوم عليها من ينفق عليها ضرر ويخشى عليها، هذا لا بأس به في هذه الحال. واحتمال عكس انقطاع التبعية لأنها ليست مملوكة الآن لعتيقة، وتقدم أنه أن الأظهر في الإماء وفي العتقاء أنهن لا يسافرن إلا مع محرم. نعم.
وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم، والمحرم زوج المرأة أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، ولو كان السبب وطأ شهوة لا زنا وطأ شبهة لا زنا وهو قول أكثر العلماء اختاره ابن عقيل.
هذا لصحة أبو العباس رحمه الله، هذا هو الأقرب كما تقدم الفتاوى المصرية من صحة أبو العباس الفتاوى المصرية، هذا هو الأحسن وهو الأقرب للأدلة كما تقدم، هو الأظهر أو الصواب أن لا تسافر المرأة الحج إلا مع زوج أو ذي محرم. وقوله المرأة عموم الكلام رحمه الله يشمل جميع النساء الإماء وغير، كمان يشمل الحرة كذلك يشمل عموم كلام الإماء رحمه الله عليه. وتقدم ذكر المحرم والذي يحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ولو كان السبب وطأ شبهة أو لا زنا، هذا فيه خلاف، يعني ظاهر كلام وطأ شبهة يشمل شبهة العقد وشبهة الاعتقاد، شبهة عقد أو اعتقاد، وذلك أنه يشترط في السبب أن يكون السبب مباح، أن يكون السبب مباح، مثل أن يتزوج امرأة ويعقد عليها، فإذا عقد على المرأة حرمت عليه أمها هذا نكاح وكان محرما لها، كان محرما فإذا دخل بها حرمت عليه بنتها، وهذا عقد صحيح واضح. لكن إذا كان وطئ رجل وطئ امرأة يظنها زوجته أو شبهة عقد عقد نكاحا بلا شهود، عقد نكاحا بلا شهود ودخل بزوجة التي عقد عليها، هل هذا الوضع وضع الشبهة، شبهة عقد واعتقاد، حكم النكاح الصحيح؟ معنى أنه أن أم زوجتي أو أم المرأة التي وطئها يظنها زوجته، أو المرأة التي عقد عليها عقدا فاسدا ودخل بها، هل أمها يكون محرما له؟ هي تحرم عليه بلا شك، هي تحرم عليه بلا شك، لأنه دخل ببنتها، دخل بنتها. لكن هل يكون بباب محرمي، هل يكون محرما؟ الجمهور يقولون إنه، أو كريم العلم يقول لا بد يكون السبب مباحا. فإذا كان محرما يكون عقد بلا شهود، أو أن يكون وضع شبهة، يقول وإن حرمت عليه أمها لكن لا يجوز، لا يكون محرما لها، لأنه ليس عقدا صحيحا. وصح تقييد رحمه الله أنه يكون محرما، هذا هو الأظهر، لأن في خاصة وضع الشبهة ليس فعلا محرما ووطئها يظنها زوجته، فإذا وقع هذا وليس فعلا محرما منه فإنه في هذه الحال يعامل بنيته ويكون محرما لها، والله أعلم.
سؤال الشيخ الذي توضع إجابته في آخر المسجد في الصندوق الخلفي، يسأل الشيخ سؤالا تكون عليه جائزة يوم غد إن شاء الله، هل المحرم للمرأة شرط للأداء أم شرط للوجوب؟ هل المحرم للمرأة شرط للأداء أم شرط للوجوب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هل صحيح ما يقال أن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكثر فيها موافقة الإمام أحمد دون الاجتهاد المطلق، بمعنى أن اختيارات ابن تيمية رحمه الله كانت في أول حياته وجزاك الله خيرا؟
لا، الاختيارات رحمه الله كثيرا ما تكون خلاف قول أحمد رحمه الله، وهو لم يتقيد باختياراته بقول أحمد رحمه الله بقول غيره، هو يقول في غيره أحمد ليس نبي، نحن مكلفون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ظهرت السنة وجب اتباعها وإن قالها من قالها، بل إذا كان الواجب الأخذ بالقول ولو كان المخالف فيه أبو بكر أو عمر، أو خالف فيه أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما، وجب الأخذ بالدليل. لكن هذا هناك عن مسائل يكون موضع اجتهاد وموضع بحث، أما المسائل التي يظهر بها الدليل فهو كغيره يأخذ بالقول الظاهر، لكنه لا يتقيد بالمذهب رحمه الله، وله اختيارات كثيرة خالف فيها الأئمة الأربعة، كثير منها معروف. نعم.
فضيلة الشيخ، القاعدة من لم يتمكن من أداء الواجب لا شيء عليه، نريد توضيحا أكثر، مثلا الصلاة هل تقضى أم لا، أم هي في عبادات خاصة القاعدة؟
لا، نقول من لم يتمكن من أداء العبادة فالأصل لا يجب عليه أداء العبادة، لكن هنالك عبادات تتعلق بالذمة، معنى أنه وإن لم يؤديها في الوقت لا تتعلق بالذمة، وجاءت النصوص فيها، مثلا المرأة إذا حاضت فلا يجوز لها أن تصوم، لكنها تقضي الصوم لأنه تعلق بذمتها فتقضيه بعد ذلك، وتمكنت من أداء. لكن إذا كان لم يتمكن من أداء فإنه لا يؤمر به، فلو دخل عليه وقت الصلاة ولم يفرط ومات لا يموت آدم، لكن لو أن إنسان نام عن الصلاة ومر عليه وقت الصلاة تعلقت الصلاة بذمته، فإذا استيقظ وجب عليه يصلي، فالتكليف متعلق بالقدرة، فمن أتى بالواجب كما أمر الله لا قضاء عليه، ومن لم يأتي به ففي هذه الحالة على تفصيل. الحج قلنا إنه ليس إذا لم يتمكن من أداء، مثل مات قبل وجوب الحج قبل حضور وقت الحج، في خلاف إذا كان مستطيع، قدم المصنف رحمه الله يجب أن يخرج من ماله لأنه قادر على الحج بماله، ومنهم من قال لا يلزمه لأن سبب الوجوب لم يحصل ولم يفرغ وليس مكلفا، فكيف نأمره بالحج؟ لكن جاء بعض الأدلة ما يفهم منه ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألهم مثلا لم يسألهم عنه هل هو فرط أو لم يفرط، هذا أيضا دليل يظهر في المسألة. يعني قد يقال أيضا والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر مثلا بالقضاء يعني وهو يرجح قول تقي الدين قوله عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، شبه دين الله بدين الآدم، ودين الآدم واجب ولا مستحب؟ واجب، فشبه دين الله بدين الآدم. فقوله اقضوا الله في حديث ابن عباس ربما يكون متمسك لمن قال بوجوب الحج على من مات قبل أيام الحج وهو قادر، وهو قادر، لأن شبه بقضاء الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن الذي عليه الحج هل هو كان مات مثلا مفرطا أو لم يمت، يعني مات مفرطا بعدما جاءه الحج في العام الذي مضى ثم لم يحج ثم جاء العام هذا فأطلق وأمر بالقضاء وقال اقضوا الله، هذا أيضا فيه إشارة إلى تأييد قوله رحمه الله.
فضيلة الشيخ، هل الخادمة تعد من الإماء؟
لا، خادمة ليست من الإماء باتفاق العلم، لكن هذا من كلام الناس بعضنا أيضا باتفاق العلم. المرأة الخادمة مستأجرة مثل ما تستأجر الإنسان ليعمل عندك في بيتك، مثل ما السائق، مثل السائق هل هو مملوك؟ السائق اللي عندك في بيتك هي مستأجرة بمال كما تستأجر الإنسان في أي عمل، لكن الأجير على نوعين، أجير خاص وأجير مشترك. أجير خاص فهي أجير خاص يعمل لك بها كما تستأجر إنسان يستعمل عندك عمل يصلح لك هذا يصلح لك هذا الشيء، هذا أجير خاص. قد تستأجر أجير عام مشترك مثل الخياط مثل الحداد مثل النجار الذي يعمل لك ولغيرك.
ما صحة درجة حديث الطواف بالبيت صلاة؟
هذا فيه كلام، وأكثر المحدثين يقولون لا يثبت مرفوعا أنه موقوف، جامحي بن عباس وجامحي بن عمر موقوف ولم يصح رافعه، ويأتي لعله يأتي الإشارة إلى شيء من هذا.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، والدي متوفى وقبل أن يتوفى حج، وأنا الآن أريد أن أحج عنه، ماذا ترى؟ هل أحج عنه أم لا؟ وفي دون الزكاة؟
ما دام أن والدك حج، أن والدك حج فالحمد لله، ما دام أنها أدى الواجب فالحمد لله، فإذا أردت أن تحج عنه لا بأس بذلك، لا بأس، لكن الحي عليه أن يستغل الحياة في وقت حياته في أداء الاجتهاد في التقرب إلى الله بالطاعات، ووالدك تدعو له، تدعو له وتتصدق عنه من أعمال البر والخير إذا كان قد أدى الواجب، والإنسان ما دام في حال حياته يستغل، وعليه أن يسعى في أعمال البر والخير له ويجتهد في نفع والديه بأعمال البر والخير التي يكون نفعها له من دعاء من صدقة من استغفار وما أشبه ذلك، وإن حج عنه جائز الحج باتفاق العلم مشروع، يعني جاءت أدلة بأن الحج عن الميت لا بأس به، وإذا كان حجا واجبا حد واجب نذر أو واجبا بأصل الشرع فهو مأمور به.
فضيلة الشيخ، العمرة لا تجب على أهل مكة، السؤال من المقصود بأهل مكة؟
أهل مكة كل إنسان ساكن في مكة مستقر في مكة، كل من كان من أهل مكة فهو مكة. فلو أن إنسان خرج من مكة، خرج من مكة إلى غيرها وسكن مثلا في المدينة، سكن في المدينة، في هذه الحالة نقول في هذه الحالة ليس من أهل مكة، إذا جاء إلى مكة فإنه يلزمه العمرة. ولو أن إنسان أراد أن يخرج من المدينة ويسكن مكة نقول أنت الآن يجب عليك العمرة قبل أن تدخل، يقول أبا يسكن مكة، نقول نعم، لكن أنت مخاطب بالعمرة، أهل مكة هم الذين قطعوا الإقامة، هم الذين نووا الإقامة فيها إقامة مطلقة، ولهذا لا متعة عليهم، لا متعة عليهم ولا دم عليهم. ولو أن إنسان جاء مثلا من الرياض وبيأخذ عمرة مثلا وحجة يريد أن يستقر يسكن مكة، يقول هل عليك تمتع؟ نقول نعم عليك تمتع، لأنك أنت الآن لست من أهل مكة، لست من أهل مكة فيلزمك التمتع، أما لو كنت في الأصل من أهل مكة فلا متعة عليك.
شيخ، يكثر السؤال عن الخادمات المستأجرات في البيوت وحكم حجهن مع الحملات وفي مجموعة من النساء، مع أنهن يأتين ومن أول أهدافهن الحج في سبيل الله، الحج في بيت الله الحرام.
أقول إن مثل ما تقدم أن المرأة يشترط لها المحرم وأن الحج ليس بواجب عليها، والحمد لله ليس بواجب عليها، وإذا كان ليس بواجب عليها فلا إثم عليها ولا إثم على من لم يمكنها من ذلك، ولأنه قد عهد وقد رؤي ما يترتب من المفاسد في حج الخادمات، في حج الخادمات في كثير من الحملات، لأنهن يخرجن ويختلطن بأبناء جنسهن، وفي الحج وكثير منهن لديهن جهل بأحكام الدين وضعف في الدين، مع أن تقي الدين وجماعة من العلم هم يقولون إذا قالوا إن المحرم ليس بشرط، وأنه تحج إذا وجدت مثلا نسوة، من شرطها النسوة الثقات عند الجميع، من شرطها أن تكون الحملة فيها أمن واطمئنان مطمئن. أما إذا كانت الحملات مثلا ليست نسوة ثقات، أو لا يؤمن عليهن الوقوع في المحرم من تضيع الصلوات والوقوع في بعض الأمور المحرمة والاختناق، هذا عند الجميع لا يجوز لها أن تحج، وليس حجها مبرورا ولا سعيها مشكورا، فكيف تمكن من هذا الذي ربما تكون آثمة به، ومن مكنها به يكون آثما فيه، لا يمكن، هو ربما لم يحفظها في بيته، ربما لم يحفظها في بيته، وربما تختلط مع أجانب في بيته، فكيف تحفظ في سفرها وذهابها وأيابها؟ فالواجب العناية بمثل هذا وعدم التساهل فيه.
فالخروج المرأة مع أختها وزوج أختها يكون محرما ذلك لوجود أختها معها؟
المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا مع محرم يحرم عليها على التأبيد، زوج أختها زوج عمها هذا ليس، وليقال على التأبيد، لأنه يجوز أن يتزوجها لو طلق أختها طلاقا بائنا أو خارج من العدة، وكذلك زوج العمة، فلا يجوز أن تحج إلا مع محرم، محرم لا يجوز لها، يحرم عليها على التأبيد، يحرم عليها على التأبيد، أما هذا ليس تحريما أبدا وليس محرما لها.
هذا رجل يا شيخ والده سافر وقد منعه من الحج لعدم وجود والده، مع العلم بأن حجه قد يتسبب في أن البيت لا يكون فيه أحد من الرجال، فهل يجب عليه الحج أم لا؟ واجب عليه الحج.
هذا فيه تفصيل، إن كان أولا هو قادر على الحج، إذا كان قادرا على الحج واجدا للمال فيجب عليه الحج، إلا إذا ترتب على حجه مفسدة، مثل يكون مثلا البيت ليس فيه أحد، وربما ليس فيه من يقوم على من في البيت، ويترتب ضياع لمن في البيت، في هذه الحالة كما قال النبي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت، فلا يجوز إنسان أن يضيع من وجب عليه حفظهم ووجب عليه القيام عليهم، فلا يجوز له ذلك، فالواجب ففي هذه الحالة يكون الواجب عليه البقاء حتى يتيسر له الحج. أما إذا كان لا بس مجرد أنه يبقى في البيت وحضوره في البيت وليس هنالك أمر متأكد وأمر لازم، في هذه الحالة يلزم الحج.
رجل يسأل عن زوجته هي حامل في الشهر الأول فيقول هل يجب عليها الحج؟
أولا نسأل إن كانت زوجة مستطيعة للحج، يعني معنى أنها واجدة للمال الذي تحج به، فهذا يجب عليها الحج، يجب عليها الحج كما تقدم. ثم أيضا يشترط من انتفاء الضرر عليها، فلو مثلا كان حجها ترتب عليه ضرر، أن يحصل لها إسقاط لهذا الحمل، النساء يختلفن اختلاف كثير كما قد علم، بعض النساء حينما تحمل قد تؤمر بالراحة التامة وعدم التحرك وعدم مثلا السفر بالطائرة، عدم السفر بالسيارة لضعف في الرحم لأسباب يختلف، وبعض النساء لا يؤثر عليها السفر، وخاصة إذا كان في الشهور الأولى، فإذا المقصود أنها عليها أن تنظر، فإذا كان سفرها للحج لا يضر، أو كان هو الأصل المعتاد وليس هناك شيء يمنعها من سفرها من جهة الضرر بوجود الحمل، فيجب عليها أن تحج، والحمل لا يمنع الحج إلا إذا كان في شهوره الأخيرة، في هذه ينبغي العناية. المقصود أنه الحج واجب عليها إلا إذا علم يترتب عليه ضرر عليها أو ضرر على الحمل متحقق، فلا يلزمها الحج، لأنه كما قال النبي لا ضرر ولا ضرر، والضرر يزال ولا يزال الضرر بوقوعه على شخص آخر، أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد وأن يمنحني ولكم جميعا النافع والعمل الصالح آمين وصلى الله وسلم وبارك على